الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. كلمة قصيرة.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام على حديثه، وما زلنا في كتاب الجنائز. قال رحمه الله تعالى وغفر له عن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان برجل جراح فقتل نفسه، فقال الله: بدرني عبدي بنفسه، حرمت عليه الجنة. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول فيه حرمة قتل النفس، وهو ما يسمى بالانتحار، لأن الإنسان لا يملك نفسه، وقتله لنفسه لا شك بأنه اعتداء على شيء هو ملك لله سبحانه وتعالى. الوجه الثاني أن قاتل النفس محكوم عليه بالنار، ولذلك قال الله جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. يقول جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وفي هذا الحديث قال الله تعالى: بدرني عبدي بنفسه، حرمت عليه الجنة. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعنها يطعنها في النار. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام، مضى بعضها في الحديث الأول، ويمكن أن نزيد وجها ثالثا فنقول بأن كل من قتل نفسه بشيء فإنه يعذب في النار من بنفس هذا الشيء، فمن تحسى سما تحساه في النار، ومن تردى من جبل تردى من جبال جهنم، ومن وجأ نفسه بحديدة وجأها في النار، ومن خنق نفسه فإنه يأتي يوم القيامة يخنق نفسه في النار، نسأل الله السلامة والعافية. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. فقلنا: وثلاثة؟ قال: وثلاثة. فقلنا: واثنان؟ قال: واثنان. ثم لم نسأله عن الواحد. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام، أولها شهادة المؤمنين على الميت بالخير شهادة صحيحة، فإذا شهد أهل الصلاح والتقوى على مسلم بخير فإن هذا علامة على أنه من أهل الخير. الوجه الثاني أن من شهد له أربعة فثلاثة فاثنان فإن الله تعالى يدخله الجنة، بشرط أن يكون الشاهد من أهل الصلاح والأمانة والتقوى، والذي إذا شهد شهد بالحق ولا يشهد بالباطل. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، فقال: وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله
في الأرض. هذا الحديث اشتمل على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام، وقد مضى بعضها في الحديثين السابقين، إلا أننا ممكن أن نزيد أيضا وجها رابعا، فنقول بأن هذا الحديث فيه دلالة على جواز ذكر الإنسان بما يعرفه الشخص عنه من خير أو من شر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على من أثنى على الجنازة الثانية شرا. ومن أهل العلم من حمل ذلك على كونه من الدعاة إلى البدع، أو ممن يغتر الناس به بعد وفاته أيضا كما اغتروا به في حياته. الوجه الخامس فيه أيضا دلالة على عدالة المؤمنين، وأن شهادتهم عند الله سبحانه وتعالى مقبولة، ولا شك بأن هذه تزكية من الله عز وجل لعباده المؤمنين. لعلي أكتفي بهذا القدر، ونكمل في اللقاء القادم بحول الله، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.
بارك الله فيكم يا شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. نفض شيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة، يقول قراءة الأذكار أذكار الصباح، يقول إذا نام الإنسان ودخل وقتها وهو نائم، هل يخرج من التحصين بهذا الأمر؟
الحمد لله، بالنسبة للتحصين ليس فقط في أذكار الصباح وفي أذكار المساء، فمن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، فإذا كان هذا الشخص قد صلى صلاة الفجر فهو في حصن وفي أمان بإذن الله. وبالنسبة لأذكار الصباح لا شك بأن فيها زيادة تحصين وأجر وثواب. كذلك يعني بعض الأشياء التي يفعلها الإنسان من الأعمال المتعدية نفعها كذلك هي مفيدة له.
بارك الله فيكم مثل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل نعم عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما الحكم في أن يقول يمسك الرجل يد زوجته في السوق أو في الأماكن العامة وهم يمشون؟
الحمد لله، الأصل في هذا الإباحة، خاصة إذا الناس اعتادوا على ذلك لا حرج. قد جرت العادة أن الرجل يمسك بيد زوجته والزوجة تمسك بيد زوجها، ولا شك بأن هذا أيضا فيه أمان للزوجة من أن يتعرض لها أحد في طريقها أو في سوقها مثلا، فهذا راجع للعادات. فما دام أنه غير مستنكر ومعروف عند الناس فلا حرج في ذلك.
بارك الله فيكم أفضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر أرسال نصية القصيرة، يقول هناك ظاهرة بدأت تزيد، ويقول أرجو تسليط الضوء عليها، وهي قيام البعض في صلاة الجمعة بالجلوس في السيارة وقت الخطبة حتى يقول إقامة الصلاة.
الحمد لله، طبعا بالنسبة لصلاة الجمعة وليوم الجمعة هذا من أفضل الأيام عند الله عز وجل، وقد استودع الله سبحانه وتعالى هذا اليوم جملة من العبادات والطاعات والقربات، ومن أهمها صلاة الجمعة. ولهذا جاء الحث على التبكير إليها والمسابقة إلى الصف الأول والأكثر من النوافل، ويعني الاتيان ببقية العبادات المشروعة، هذا كله مما حثت عليه الشريعة وجاءت به النصوص. وبالنسبة لمن يجلس في السيارة حتى تقام الصلاة، هؤلاء على قسمين. القسم الأول يباح لهم في حالات معينة، وهي أنه إذا أتى الجامع وقد امتلأ الجامع وليس له مكان يجلس فيه إلا خارج المسجد تحت الشمس الحارقة الملتهبة، وهو يخشى على نفسه أن يصاب بضربة شمس أو بدوار مثلا، فهو يجلس في السيارة ويشغل المكيف حتى إذا أقيمت الصلاة دخل في الصلاة. هذا يظهر لي بأنه لا حرج في ذلك إذا كان بهذا سبب. تعلم بأن في الصيف الحرارة شديدة جدا، وبعض الناس يقول أنا إذا أتيت الجامع أجده ممتلئ إلى الآخر وليس لي مكان إلا تحت الشمس، إلا تحت الشمس. أما إذا كان لا، هو هكذا من باب التفريط والعياذ بالله، المسجد فيه أماكن للمصلين ويستطيع أن يدخل وليس ثم يعني مشقة، إلا أنه هكذا يريد فقط الصلاة، فلا شك بأن هذا قد أخطأ خطأ كبيرا وفرط تفريطا عظيما وتساهل وتساهل في مثل هذه العبادة ومثل هذه الطاعة. المسلم مطالب بأن يسابق إلى الصف الأول وأن يدنو من الإمام وأن يصلي ما تيسر له. أما الجلوس في السيارة مع عدم وجود السبب والعذر، هذا لا شك بأنه خطأ، وكما ذكر الأخ السائل يقول ظاهرة، إذا كان فعلا ظاهرة هذا شيء مقلق ومحزن ومؤسف، إلا إذا كان هناك سبب الذي ذكرته هو السبب الأول.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضيلة الشيخ هنا كان لم يسمع الإجابة بالنسبة لقراءة الأذكار، يقول في الصباح إذا نام الإنسان ودخل وقتها وهو نائم هل يخرج من التحصين؟
الحمد لله، ذكرت في جوابي بأن ليس التحصينات لا تتوقف على أذكار الصباح وأذكار المساء، فذكرت أنا بالنسبة لمن صلى الفجر فهو في ذمة الله حتى يمسي، هذا أيضا مما يعني يكون سبب من أسباب الأمان والضمان للمسلم، من صلى الفجر نعم فهو في ذمة الله حتى يمسي، ولكن الأذكار عموما ممكن أن يأتي بها حتى لو فات وقتها إذا كان في وقت الصباح، يعني ما لم يأتي وقت الزوال.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يأتيه الصحابة يسألونه أوصني، فاختلفت إجابته في أكثر من حديث، فيقول ما سبب الاختلاف مع أن الوصية قد يقول وصية هي يعني تكون وصية واحدة؟
الحمد لله، أولا بالنسبة لوصايا النبي عليه الصلاة والسلام هي واحدة من حيث الأصل، لكن أحيانا قد يجتهد النبي عليه الصلاة والسلام في حال الشخص فيعطي كل شخص ما يناسبه، هذا يسمى الاجتهاد في الحال، الاجتهاد في حال الأشخاص، وهذا فقه عظيم. لذلك مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يوصي بتقوى الله دائما، يوصي بتقوى الله دائما لأن هذه وصية الله للأولين والآخرين، لكن أحيانا يوصي أشخاص على حسب ما يجتهد في حالهم، على حسب ما يرى النبي صلى الله عليه وسلم حينما يجتهد في حالهم أنهم يحتاجون إلى كذا ويحتاجون إلى كذا، فلما سأله رجل وصية قال لا تغضب، فهذا يظهر والله أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد في حال الشخص أو علم عنه بأنه سريع الغضب. كذلك شخص يحب أن يسأل الناس مثلا أوصاه بأن ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس مثلا، يعني هذا التنوع أخي الفاضل بارك الله فيك وليس تناقضا، وإنما هو على حسب الحال، على حسب الحال، وهذا شيء يدرك يعني بمقدمات العقول ولا يحتاج إلى إعمال فكر ونظر. ولذلك أنت الآن مع أولادك مثلا أو مع إخوانك إذا طلبوا منك نصيحة، في نصيحة عامة وفي نصيحة خاصة لكل شخص، يعني مثلا الآن يأتيك شخص من إخوانك مثلا، عندك ثلاث إخوة، شخص مواظب على الصلوات الخمس حريص على الفجر وعلى وشخص متساهل في صلاة الفجر وشخص مضيع الصلاة مثلا، هل من الفقه أن تقول الأول أوصيك بصلاة الفجر هو محافظ على صلاة الفجر، أم تقول الثاني؟ تقول الثاني، لكن الأول توصيه بوصية أخرى مثلا ترى بأنه مقصر فيها.
بارك الله فيكم الشيخ. هنا خمر، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خمر، تفضل.
أهلا بي الشيخ. هي ثلاثة أسئلة عندي عن الصلاة. السؤال الأول، بارك الله فيك، أن الإمام أخطأ في الركعة الأولى، أنا ما حضرت الركعة الأولى، حضرت الركعة الثانية والثالثة والرابعة، الإمام سجد للسهو السبعة، أنا لأني أنا ما يعني ما دخلت الخط أثناء الخط، هذا واحد. اثنين، الإمام إذا قرأ يا إن الله وملائكته يصلون على النبي، هل أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم داخل نفسي في الصلاة، ولا هي آية ما يعني أرد عليها؟ الثالثة، بارك الله فيك، إيه والله سارت عماري السجدة السهو في صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وصار بدل والله سارت عماري ما علي، إذا ذكرت بطلتك إن شاء الله مرة ثانية.
جزاك الله خير، الله يحفظك يا خمر،
جزاك الله خير، ذا والديك الجنة، الله يحفظك.
حياك الله. سؤال لخمر، الشيخ يقول إذا أخطأ الإمام في الركعة الأولى ويقول أنا دخلت معه في الركعة الثانية، بالنسبة للشيخ لسجود السهو يقول هل أسجد معه؟
الحمد لله، إذا سجد الإمام قبل السلام والمأموم جاء مسبوقا ولم يدرك الخطأ، فإنه يلزمه أن يتابع الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلف عليه. أما إذا الإمام أخر سجود السهو بعد السلام فإن المصلي لا يتابع الإمام في مثل هذه الحالة، ما دام أنه لم يدرك الخطأ، ما دام أنه لم يدرك الخطأ لا يتابعه في هذه في مثل هذه الحالة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول إذا قرأ الإمام إن الله وملائكته يصلون على النبي، يقول هل أصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في نفسي؟
الحمد لله، في نفسك نعم، يجوز لك في قرارة نفسك أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بإمرار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على قلبك من دون التلفظ باللسان ما دمت في الصلاة.
بارك الله فيكم الشيخ. نعود لرسالة نصية القصيرة، يقول بمجرد أن يؤذن المؤذن لصلاة الفجر وصلاة العصر، هل يقول أستطيع أن أبدأ في الأذكار أم أنتظر لبعد الصلاة؟
الحمد لله، أذكار المساء تبدأ من دخول وقت صلاة العصر، فإذا أذن لصلاة العصر دخل وقت أذكار المساء، وبعض العلماء يرى بأنها من بعد صلاة الظهر، لكن عموما هي من بعد دخول وقت صلاة العصر، فبمجرد الأذان يعني يشرع لك أن تأتي بها، ولو أجلت إلى بعد الصلاة صلاة العصر يكون أيضا وافقت فيها السنة.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول ما الحكم في شخص يقول إذا كان به عين أن نذهب به إلى شخص عائن، يقولون أن العين تكسر العين؟
الحمد لله، هذا يعني غير مشروع، لم يدل عليه الشرع، لو كان خيرا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الذي بينه عليه الصلاة والسلام أن يؤخذ من ماء العائن أو من غسله مثلا يغتسل أو يتوضأ، هذا هو المشروع. أما نذهب به إليه ليرى عينه أو شيء العين تكسر العين، هذا غير صحيح، إنما الوضوء، وإذا استغسلتم فاغسلوا، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر العائن أن يتوضأ لما أصاب سهل بن حنيف، أما قول بأن يذهب إليه هكذا فقط للنظر هذا غير صحيح.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يريد توجيه نصيحة، يقول ابني هجرني منذ يقول أكثر من سنتين، ويقول لم أسمع صوته ولم أرى أبناءه، فيريد منك فضل الشيخ يعني توجيه نصيحة لهذا الابن, ويقول أيضا أريد نصيحة لي أيضا.
الحمد لله. أولا بالنسبة للنصيحة لك بالصبر واحتساب الأجر والدعاء لهذا الابن بالهداية, وأن ترسل له من يتكلم معه بهذا الخصوص ويبين له يعني خطورة ما هو فيه الآن من العقوق وعواقب ذلك في الدنيا ويوم القيامة. ويعني أنبهك إلى عدم الدعاء عليه, لأن بعض الآباء قد لا يسيطر على تصرفاته, وربما انفلتت من لسانه دعوة فقد تصيب هذا الولد والعياذ بالله. فتصبر على ذلك وتحتسب الأجر, تكثر له من الدعاء بالهداية في صلاتك وخارج صلاتك. أما الرسالة لهذا الولد فلا شك بأن هذا من أخطر العقوق ومن أفظعه. فإذا كان الولد فعلا يمارس هذا قصدا وعمدا فهو واقع في كبيرة من كبائر الذنوب, في عظيم من عظائم الآثام, ذلك أن الله جل وعلا حرم عقوق الوالدين ونهى عن قطيعة الرحم. لهذا يقول جل وعلا: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. يقول جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وبر الوالدين حقيقة من أجل العبادات ومن أعظم الطاعات, والدليل على ذلك أن الله تعالى ما ذكر حقه غالبا في القرآن إلا وذكر في حق الوالدين, ذكر معه حق الوالدين. قل جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قل جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. بل إن الله تعالى أمر الولد حتى لو كان الوالدين كان مشركين يدعوان الولد, يدعوانه إلى الكفر, أنه يصاحبهما في الدنيا معروفا. صحيح لا يجوز له أن يطيعهما في معصية الله, لكن يصاحبهما في الدنيا معروفا. قال الله جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وبالنسبة للعقوق طبعا ليس شيئا واحدا, فهو درجات ومراتب. ومن العقوق أنك تعبس في وجه والديك, من العقوق عدم طاعتهما في الأمور المباحة, من العقوق الانقطاع عنهما وعدم التواصل معهما, من العقوق حرمانهما من أحفادهما أيضا. هذا كله يندرج في العقوق. لهذا على الولد هذا أن يتدارك أمره وأن يتوب إلى ربه وأن يعود إلى رشده وأن يبتعد عن مثل هذه الممارسات مع والديه. ولا بد أن يعلم بأن العقوق هذا سبب من أسباب نزع البركة, وأن العاق هذا متوعد بعقوبة في الدنيا قبل يوم القيامة. والعقوبات في الغالب تأتي من جنس العمل, فقد يسلط الله عز وجل عليه هؤلاء الأولاد الذين حرمهم من جدهم, يسلطهم الله عليه في الكبر في وقت هو أحوج ما يكون إليهم. هذا الذي أنصحه به وأذكره بالله وأبين له بأنه لا يجوز تحت أي ظرف أن يقول: والله الوالد يتكلم فيا, الوالد يؤذي زوجتي مثلا, الوالدة تؤذي زوجتي. كل هذا مطروح أمام وشيجة البر أن تعلو وأن تبقى عالية. ولا يجوز له تحت أي مسوغ أن يقول: والله أنا قاطعت والدي لأنهم كذا وكذا. هذا كله حرام ولا يجوز.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج, من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسائل نصية القصيرة استقبلها عبر الرقم 6688. هنا أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة. الأخ عمر يقول إذا عطست في المسجد وأنا أصلي السنة يقول هل يقول هل أرد على علي في نفسي بقول أو يقول إذا كنت أن أصلي السنة وعطس شخص هل يقول أرد عليه في نفسي بقولي يرحمك الله؟
الحمد لله الجواب لا، ليس لك علاقة أن تقول لا، لا تشمته لا في نفسك ولا في لسانك، وإنما تتركه لوحده، فإن هو حمد الله لا حرج عليه، أما أن يشمته مصل فلا.
أو كان فضل الشيخ يعني يقصد يقول إذا عطست في المسجد وأنا أتسنن هل أرد على نفسي؟
الحمد لله بالنسبة لي المصلي إذا عطس يجوز له في الفرض وفي النفل أن يقول الحمد لله وهو في الفرض. لماذا؟ لأن الحمد هذا من أذكار الصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر على من عطس فحمد الله حمدا عظيما، ما أنكر عليه، لأن الحمد من أذكار الصلاة، وهذا في الفريضة والنافلة سواء. أما تشميت العاطس لا، يقول يرحمك الله مثلا، هذا لا، لا في نفسي ولا في لسانه.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أخ محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد، تفضل.
الله يجزيك فضلك. عندي سؤال فضيل الشيخ.
نعم.
أنا نويت أنه أعمل عمرة وناوي أن ألبس لبس الإحرام من المنزل قبل التوجه للمطار، فأنا بحثت عن الموضوع وحسب ما عرفت أنه لازم الشخص يلبس ملابس الإحرام قبل وصول الميقات، يعني قبل إعلان الطيار أنه نحن قربنا على الميقات عشان اللي لازم ينوي الإحرام. فهل أنا لازم أنوي الإحرام وأنا بالمطار بعد ما لبست لبس الإحرام، أو لازم استنى لما نقرب على الميقات أن أحرم؟ وسؤال الثاني هو بعد وصول إلى مكة رح أعتمر عن نفسه وبعدين ناوي أن أعتمر عن شخص متوفي، فهل لازم أنا أخرج برا مكة وروح أرجع للميقات وأنوي عمرة ثانية جديدة، ولا بقدر من نفس المكان؟ شكرا
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك أخ محمد، تسمع إن شاء الله الرد. نعم، كلام أخرى أخ محمد، تفضل. نعم تفضل أخ محمد على الهواء. نعم نعم تفضل أخ محمد. نعم 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 تفضل الشيخ. السؤال أخ محمد يقول أنه نوى العمرة فيقول أريد أن ألبس يقول ملابس الإحرام من المنزل، النية يقول هل أنوي من المطار أو يقول أنتظر حتى الوصول إلى الميقات؟
الحمد لله أخي الفاضل، بارك الله فيك ويسر الله عمرتك وسهل الله دربك وتذهب وتعود سالما غانما. بالنسبة للباس الإحرام ليس له يعني أثر في قضية اللبس مبكرا، لو لبست ثياب الإحرام من البيت أو من المطار لا يعني بأنك دخلت في العمرة. متى تدخل في العمرة؟ إذا نويت بقلبك ثم لبيت بلسانك. ولهذا أخي الفاضل نحن ننصح من يسافر بالطائرة أن يلبس الإزار والرداء، بالنسبة للذكور يلبس الإزار والرداء في البيت أو في المطار، ويبقى حتى إذا بقي عن الميقات يعني وقت يسير دخل في العمرة، يقول لبيك اللهم عمرة، ينوي بقلبه أن هذه عمرة، ويفصح بلسانه يقول التلبية، طبعا يقول لبيك اللهم عمرة. واضح؟ يعني بمعنى أنت الآن لبست ثياب الإحرام في البيت أو في المطار وركبت الطائرة، يجوز لك تتعطر، يجوز تقص أظافرك، يجوز أن تنتف مثلا شيء من شعرك مثلا. لماذا؟ لأنك ما أحرمت. لكن بمجرد دخولك في الإحرام لما تقول تنوي بقلبك وتلبي بلسانك خلاص تمتنع عن جميع محظورات الإحرام. بارك الله فيك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا هذه المكالمة أخ محمد، تفضل.
ألو
أخ مصبح، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ مصبح، تفضل.
حياك الله يا حفاق السلام عليك يا عزيز.
أياك الله، الله يبارك فيك.
أنا عندي سؤال طال عمرك بخصوص الشهادة أو نطق الشهادة. هالحين مثلا عيالنا والمسلمين عامة يعني هو الحمد لله يعني انه مسلم من بالفطره، فهل يجوز او انه المفروض ان احنا ننطق الشهاده عندما يكبر؟ هو يسمعها بس ما قدمت ان حد علمنا الشهاده اللي هي تدخل كذا الاسلام، وهو يسمعها في التشهد ويسمعها في الذكر. السؤال هل لازم ننطق الشهاده ولا
ان شاء الله
يكفي ان نسمعها من ابوان وهلا
ان شاء الله؟
جزاك الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك اخو مصبح. كلمة أخرى. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
الله حييك. أسأل فضيلة الشيخ لو سمحت.
نعم.
فضيلة الشيخ، بعد إذنك، إذا أخطأ الإمام بالقراءة وقرأ مثلا، لو يعني أخطاء بسيطة كانت، لو قرأ مثلا بدل إن الله عليم حكيم قرأ إن الله غفور رحيم، وكان مسترسل بالقراءة، هل علي أن أفتح عليه؟ أو أحيانا يعدي عن آية، يعني آية لا يقرأها وينتقل إلى الآية التي بعدها وهو مسترسل بدون توقف، يعني هل علي أن أفتح على الإمام؟ إذا كان مسترسل خلص خليه
إن شاء الله.
وفي سؤال ثاني إذا تكرمتم.
نعم.
إذا كان من يقرأ القرآن للمراجعة وتثبيت الحفظ، هل عليه أن يقرأ بالترتيب حتى يتجنب التنكيس، أم عادي لو قرأ مثلا غير ترتيب؟
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير عبد الله، تسمع إن شاء الله رد. نعم. جيف الشيخ سؤال الأخ محمد، يقول أنه سيأتي بعمرة عن نفسه ثم يريد أن يعتمر عن شخص ميت، فيقول هذا بالنسبة للإحرام و النية من أين يقول أحرم؟ فيقول هل أخرج مثلا خارج مكة ثم أحرم من الميقات، أو أحرم يقول من نفس مكاني في مكة نفس الفندق؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لتكرار العمرة في السفرة الواحدة، حقيقة مسألة فيها بحث وكلام عند أهل العلم، والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن المعتمر ما يكرر العمرة في السفرة الواحدة إلا إذا سافر مسافة قصر. نعم، فأنت إذا ذهبت للعمرة تعتبر عن نفسك يا أخي الفاضل فقط، ثم تعود وبعد ذلك تنشئ سفرا جديدا للعمرة عن الآخر، أو تجعل هذه العمرة عن الميت مثلا، أو تعتبر عن نفسك وتدعو للميت مثلا كثيرا. هذا هو المشروع. لكن عموما هناك من أهل العلم من يذهب إلى أنه يجوز تكرار العمرة في السفرة الواحدة، ويقولون أنه إذا اعتمر وانتهى وراد أن يعتمر عن غيره ذهب إلى أقرب الحل وأدنى الحل، اللي هو أدنى الحل الآن التنعيم اللي يسمونه مسجد عائشة رضي الله عنها، أو عرفات مثلا، يذهب إلى عرفة فيأتي بإحرام من هناك، يأتي بإحرام من هناك حتى يجمع بين الحل والحرم. نعم.
بارك الله فيكم الشيخ. الأخ مصبح يسأل عن نطق الشهادتين بالنسبة لمن ولد على الفطرة، ولد مسلما لأبوين مسلمين، يقول هل يعني يقوله أنطق وتلفظ بالشهادة؟
الحمد لله، بالنسبة لأولاد المسلمين لا يلقنون الشهادة على اعتبار أنهم سيدخلون في الإسلام، وهذا لم يحصل لا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقل بهذا أحد من أهل العلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولهذا لفظة أو يمسلمانه هذه لا تصح لفظة أو يمسلمانه، لأنه أصلا على الإسلام وعلى الفطرة. لهذا أخي الفاضل يكفي الحالة التي هو عليها من الفطرة السليمة النقية التي هي دين الإسلام.
بارك الله فيكم الشيخ. سؤال أبو عبد الله يقول إذا أخطأ الإمام في القراءة ويقول الخطأ لا يغير المعنى أو نسي آية مثلا، وكان مسترسل يقول في القراءة، فهل أفتح عليه؟
الحمد لله، بالنسبة للإمام إذا أخطأ في الفاتحة فيجب الرد عليه ولا يجوز تركه يسترسل، أما إذا كان في غير الفاتحة فهذا محل خلاف عند أهل العلم، فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه لا يفتح عليه، حتى لا يتكلم المصلي في الصلاة. والراجح القول الثاني أنه يفتح عليه، وذلك لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لأبي بن كعب: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: ما منعك، يعني أن تفتح علي. ولما صح أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام نسي آية فذكره بعض الصحابة بعد الصلاة فقال: لماذا لم تفتح علي؟ أو كما قال، قال: ظننت أنها نسخت. ثم أرشد النبي عليه الصلاة والسلام أن الإمام إذا أخطأ يفتح عليه. فلذلك أخي الفاضل، نعم يشرع لك أن تفتح عليه، لكن أئمة المساجد يختلفون سبحان الله العظيم. فمن أئمة المساجد من إذا فتح عليه استوعب ورجع وصحح القراءة، ومن أئمة المساجد من إذا فتحت عليه يعني أصبح تلخبط وضيع القراءة الأولى مع الثانية وربما ارتبك. لهذا إذا كان إمام مسجدكم أخي الفاضل من النوع الأول، طيب تفتح عليه، ما تتركه هكذا. يقول بدل الغفور الرحيم العزيز الحكيم مثلا. أما إذا كان من النوع الثاني فأنا أنصحك بعدم الفتح عليه، وإنما وصيته بضبط القراءة بعد الصلاة. أقول: اضبط قراءتك وراجع حفظك. لماذا؟ حتى لا يكون هناك يعني شوشرة في الصلاة واضطراب وردود. لأن لاحظت في بعض المساجد أن هناك من يتعجل في الفتح على الإمام ولا يمهل، وبعض الأئمة ليس عنده القدرة على يعني التعامل مع الخطأ فيرتبك ويخرج إلى سورة ثانية أو شيء من هذا القبيل. يعني هذا التفريق مهم، لأنه ليس لا يكون فرضا إلا إذا كان اللحن جلي. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. سؤال أبو عبد الله فضيلة الشيخ أيضا يقول: من يقرأ القرآن للمراجعة ولتثبيت الحفظ، هل له أن ينكس؟
الحمد لله، إذا كان المقصود بالتنكيس تنكيس السور لا حرج، أما أن ينكس الآيات فلا، لأن هذا يعني يغير المعنى، غير المعنى. فإذا كان قصده أن يقرأ مثلا من باب تثبيت الحفظ سورة الناس ثم الفلق ثم هكذا لا حرج، أما أن ينكس الآيات يقرأ من آخر السورة بشكل مقلوب هذا لا يليق بالقرآن، ويغير المعاني كما لا يخفى. لأنه أحيانا يأتي معنى تأتي آية فيها وعيد مثلا، أو آية عامة يأتي الوعيد بعدها فيتغير المعنى في مثل هذه الحالة. نعم،
ونفس الشيخ ويقصد أنه مثلا يراجع الصفحة العاشرة مثلا في سورة البقرة ثم يرجع مرة أخرى للصفحة التاسعة فيثبت حفظه.
نحن يعني الآن مثل ما ذكرت على الوصف اللي ذكرت، الوجه العاشر من البقرة يقرأ ثم يرجع إلى الوجه التاسع، هذا هو التثبيت أصلا، تثبيت الحفظ هذا نوع من أنواع التثبيت. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أبو هيثم، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو هيثم، تفضل. الله يبارك فيك يحفظك هيثم.
حبكم بالله.
حبك الله، جزاك الله خير.
في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. معاي؟
نعم، نسمعك تفضل هيثم.
أيوة، لحظة بس شوي عشان أقول الحديث صحيح.
نعم.
اللهم صل وسلم. في لأنه اللي يقرأ القرآن في المسجد وله فيأتي به إيش فيأتي منه مناقتين كمواوين بغير إثم ولا قطع رحم، يعني له أجر ناقتين أو كما فهمت في الحديث يعني.
نعم
عايشة.
نعم نعم.
وحين هذا القراءة، هل القراءة يعني إذا جلس واحد وقرأ من مصحف أو من تلفون داخل المسجد، أو يشمل القراءة حتى اللي في الصلاة لو صلى مثلا نوافل وقرأ، وهل هذا الحديث يشمل الكل؟
إن شاء الله إن شاء الله.
واضح سؤالي؟
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير مهتم، حياك الله. تسمع شاء الله رد سؤال مهتم الشيخ، يسأل عن قراءة القرآن في المسجد. ذكر حديث الشيخ أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو بطحان، فيقول أن يقرأ يذهب إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين. فيقول هل المقصود هذا القراءة قراءة القرآن في غير الصلاة أو حتى يشمل الصلاة؟
الحمد لله، بالنسبة لهذا الحديث حديث ثابت صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه الحث والتحريض على يعني المكث في المسجد وعلى قراءة القرآن. وهذا أخي الفاضل المقصود فيه يعني يدخل المسجد فيقرأ القرآن تعليما وتعلما، ولو أنه قرأها في الصلاة يعني هو قام فتسنن فقرأها فينال الأجر بإذن الله تعالى، ما دام أنه ذهب إلى المسجد بهذا القصد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لأرسال النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688. يقول هناك، هل هناك يقول أكثر من صيغة لإقامة الصلاة؟ لأن يقول مرة شخص أقام الصلاة وكرر مرتين حي على الصلاة حي على الفلاح.
الحمد لله، بالنسبة للإقامة هي حقيقة محل خلاف من حيث تكرار جملها، فمن أهل العلم من يذهب إلى أن الإقامة تفرد، والإفراد قد يكون زوجي بالنسبة للأذان، يعني مثلا الأذان نكبر 4 تكبيرات، الإقامة تكبيرتين الله أكبر الله أكبر، والشهادة واحدة، الشهادة الأولى والشهادة الثانية وهكذا. هناك قول بأن الإقامة هي كالأذان حيث جملها، فيأتي بها على وصف الأذان، والمسألة واسعة ولله الحمد فيها.
بارك الله فيكم الشيخ محمدان، يقول جدتي رحمه الله أعطت والدتي قبل وفاتها شيء من الذهب الخاص بها، وقالت لها هذا لك، علما بأن جدتي كانت حالتها الصحية متقلبة، وبعد وفاتها والدتي باعت الذهب وتصدقت به عن والدتها، هل عليها شيء وهل يعتبر هذا الذهب من حق الورثة؟
الحمد لله، بالنسبة لهذا الذهب هذا حق للورثة، حتى لو وهبته الأم في حياتها لابنتها فإن هذه من الهبات الممنوعة، إلا أن يرضى بقية الورثة، إلا أن يرضى بقية الورثة، إذا أقروا سقط حقهم، أما إذا لم يقروا بذلك فإن هذا المال أو هذا الذهب هذا حق لجميع الورثة. بارك الله في الجميع.
أيضا يقول بخصوص صلاة الوتر والقيام، يقول هل الوتر مرتبط بقيام الليل أم يمكن أن يصلى الوتر بعد العشاء مثلا وفي الثلث الأخير يصلي قيام الليل من غير وتر؟ ويقول ما صحة حديث اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا؟
الحمد لله، أما الحديث فالصحيح اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، وفي هذا دليل على أن الوتر هو آخر صلاة المرء من الليل، يجعلها آخر شيء، لكن هذا لا يمنع أن يوتر مثلا أول الليل ثم يقوم آخر الليل، فلا ارتباط بين القيام وبين الوتر، لكن الأصل أن يجعل الوتر خاتمة الصلوات، وهذا يكون في آخر صلاة يصليها العبد قبل نومه، أو أنه يقوم بعد نومه قبل الفجر فيصلي ما تيسر له ثم يوتر.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888. أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. وعبد العزيز تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد العزيز.
الله يحييك شيخ. عندي سؤال بس بخصوص الصلاة، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني يصلي، في بعض من المذاهب يعني يصلي وإيده جنبه، فهذا المذهب يعني يستند على شو بالضبط؟ يعني فإذا الرسول يعني كان يصلي مثلا وضع يده فوق يده الأخرى. والسؤال الثاني الله يخليك بخصوص الرفع من الركوع، فهل أخلي يدي بعد الأفضل أني أخليها بجنبي ولا أني أضعها فوق الثانية؟ يعني
إن شاء الله. جزاك الله خير عبد العزيز، تسمع ان شاء الله. حياك الله. عليكم السلام. نجيب الشيخ سؤال عبد العزيز يسأل عن يقول هناك من يصلي ولا يقبض يده في القيام في الصلاة، فيقول هل يعني هناك دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يقبض في الصلاة؟
الحمد لله. بالنسبة لمسألة وضع اليدين في الصلاة، هذه مسألة خلافية. جماهير أهل العلم على أن المصلي يقبض، على أن المصلي يقبض في الصلاة وهو أن يضع اليد اليمنى على اليسرى، واختلفوا في المكان، مكان الوضع. وهناك مذهب فقهي من المذاهب الفقهية المعتبرة من مفرداته عدم القبض وإنما الإرسال، ويستدلون أولا بحديث المسيء في صلاته، أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما علم المسيء في صلاته قالوا ما ذكر أنه يضع يده اليمنى على اليسرى. والثاني قالوا الأحاديث الواردة في مسألة القبض أحاديث آحاد. والثالث قالوا بأن إمام المذهب ما كان يقبض وإنما كان يرسل. هذه تقريبا حاصل أدلتهم، لكن عموما من تأمل في دواوين السنة النبوية وجد بأن الأحاديث متضافرة في مشروعية القبض وسنية القبض، من حديث وائل بن حجر، ومن حديث أبي حميد الساعدي، ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ومن حديث علي وإن كان فيه ضعف، لكن عموما الأحاديث متضافرة على مشروعية القبض. وعموما الحكم سنة، فمن أرسل ولو مع اعتقاده بالقبض فإن صلاته صحيحة.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول بعد الرفع من الركوع هل الأفضل القبض أم يقول إرسال اليدين؟
الحمد لله، هذه أيضا مسألة خلافية بين الفقهاء. الجمهور على الإرسال، ومذهب من المذاهب الفقهية على القبض، وذلك للقاعدة التي ذكروها أن القبض يكون في كل قيام في الصلاة، في كل قيام في الصلاة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بوضع اليد اليمنى على اليسرى حال القيام في الصلاة، فقالوا بأن هذا من هذا، يعني قالوا هذا من هذا، فهذا قول طبعا. وإمام المذهب عنده رواية ثانية بالإرسال، والأمر في هذا واسع. بارك الله فيك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688. سؤال أبو محمد يقول ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، يقول ما معنى الآية؟
الحمد لله، هذه الآية فيها نهي عن نقض اليمين بعد توكيدها، وأن المسلم إذا أقسم يمينا أو عاهد عهدا أنه لا يجوز له أن ينقضه بمخالفته. وقد ذكر الله جل وعلا عن المنافقين أنهم ينقضون الأيمان بعد توكيدها مخادعة للرسول صلى الله عليه وسلم، مخادعة المؤمنين.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يريد توجيه نصيحة، يقول الإمام يصلي بسرعة مع وجود كبار سن في المسجد.
الحمد لله، النصيحة لك أنت أن تذهب إلى الإمام اليوم وأن تسلم عليه وأن تجلس معه وأن تأخذ بيده سرا وأن تنبهه لذلك، لأن كثير من الأئمة يغفلون عن هذا، ليس قصدا ولا عمدا يغفلون، فهو يسرع من باب التخفيف لكن يضر بالمأمومين، يضر بالنشطاء والأقوياء بحيث لا يمكنهم، لا يجعلهم يتمكنون من يعني الدعاء مثلا والطمأنينة، ويضر أيضا بكبار السن بحيث أنه يجعلهم في حالة لا يستطيعون متابعته المتابعة الصحيحة. فمر عليه اليوم، سلم عليه واشكره وقل له في ملحوظة بيني وبينك، أنت عندك إشكالية في السرعة، وهذا يضر بكثير من المأمومين وهم يخجلون يكلمونك، وأنا أخشى عليك من الإثم. أنا أتوقع بأنه سيتفهم هذا الشيء ويبدأ يراقب نفسه ويلاحظ حركاته.
بارك الله فيكم. فضل الشيخ يقول: تبرعت لأخي بكليتي برا بوالدتي لأنها كانت متعبة جدا من غسله للكلى، وتوفي ولدي أثناء فترة تواجدي خارج الدولة في نفس الفترة. يقول: والآن يقول أخي حتى لا يتصل بي ويسأل عني وعن حاجتي وحالي، فأشعر بالأسف والضيق، فهل يقول ضاع أجري؟
الحمد لله، أجرك باقي ولله الحمد. يعني ما لم تمن مثلا أو تندم، والحمد لله أنت فعلت فعلا طيبا، ويعني أسهمت في إبقاء نفس معصومة، لك الأجر والثواب. وهو في الواقع أظهر يعني خلقه السيء بهذا التصرف، هو سب نفسه بهذا التصرف، أما أنت فلك الأجر والثواب.
بارك الله فيكم. فالشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: المسافر كم يوم يجوز له أن يجمع ويقصر الصلاة في السفر؟
الحمد لله، هذه مسألة خلافية ونبهنا عليها كثيرا. من أهل العلم من يذهب إلى 4 أيام، منهم من يذهب إلى أقل من ذلك، ومنهم من يذهب إلى أكثر من ذلك. والذي يظهر بأن المسافر ما لم يعزم إقامة وما لم يعزم وقتا طويلا جدا، فإنه يترخص برخص السفر حتى يعود.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج سيف الخيال. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.